بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. نعم.
إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد، فلا تستحقرن ما منحه مولاك، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد ما كان ورد.
هذه أيها الإخوة حكمة عظيمة، وهي تنبيه لنا في خطأ كثيرا ما نقع به، أننا نحكم على الناس من خلال مظاهر محددة. هذا له كرامة، هذا له أحوال ظاهرة، هذا له نفحات واضحة، فنقول هذا ولي. هذا الآخر ليس له كرامات، هذا الآخر ليس عليه هذه النفحات أو هذه الأحوال التي تغلبه، هو يعني ملتزم بوقار بآداب الشريعة ظاهرا وباطنا، ومتحل بأحكامها وأمورها، ويمارس حياته بين الناس بشكل طبيعي. يغيب عنا التعظيم لهذا الإنسان. إذن هذا المعيار غير صحيح. ابن عطاء الله السكندري ينبهنا هنا ويقول: إذا رأيت الرجل، إذا رأيت عبدا أقامه الله في الأوراد. ما المراد بالأوراد؟ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة من عبادة بأنواعها، صلاة، قرآن، ذكر، صيام، حج، صدقة، خدمة للناس، أكل الحلال، بر الوالدين، جميع هذه الأعمال، هذه كلها أوراد أقامه الله تبارك وتعالى عليها، وأدامه عليها مع طول الإمداد. يعني هناك معونة من الله سبحانه وتعالى، هناك تسديد، هناك تسهيل أمور. يعني هذا الإنسان فعلا تراه يعمل أشياء لا يستطيع أن يعملها غيره، ربما لا ترى عليه كرامات، لا ترى عليه نفحات، لكن هذا الثبات على هذه الأعمال الصالحة ينبغي علينا من خلالها أن نتنبه إلى مكانة هذا الإنسان وقدر هذا الإنسان. يعني أنت الآن مثلا سمعت عن إنسان يصلي كل يوم 10,000 مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقل والله طب شو الفائدة، يعني هذا عمل لنفسه، هو لا يقدم للمجتمع شيئا، عيب هذا الكلام. رأيت إنسانا عنده قيام ليل، يقول لك هذا إنسان يشتغل بعبادات يعود نفعها إليه. طيب إنسان آخر يشتغل في طلب العلم، إنسان آخر يشتغل في كذا. حقيقة أيها الإخوة، نحن اليوم لا ينبغي أن نخطئ خطأ دقيقا وعميقا ولا ينتبه له إلا القلة. نحن أحيانا نعظم الأعمال الصالحة ظاهرا، لكننا نعظم أنفسنا حقيقة. أنا عندما أعظم عملا أنا أداوم عليه. أنا مثلا أمارس طلب العلم فأقول أفضل عمل هو طلب العلم، أحسن عمل هو طلب العلم. أنا ظاهرا ماذا أفعل؟ أعظم طلب العلم. أما حقيقة أنا ماذا أفعل؟ أعظم نفسي، لأنني من خلال تعظيم طلب العلم أعظم نفسي، وهذا خطأ نقع به. الإنسان المنصف أيها الإخوة العاقل الواعي هو يقول: كل عمل صالح يقرب إلى الله ويرضي إلى الله ويرضي الله سبحانه وتعالى وهو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل عظيم، ينبغي علينا أن نعظم العمل وأن نعظم عامله، بغض النظر هل أنا أقوم بهذا العمل أو لا أقوم به. يعني أحيانا في أعمال أنا لم أوفق إليها، في يعني أعمال صالحة وأعمال مباركة، لكن أنا لم أوفق إليها، هل إذا أنا لم أوفق لعمل أستصغره؟ أحتقره، أستهين بأهله، معاذ الله. رأيت أناسا إنعم أكرمهم الله عز وجل بمقام خدمة المسلمين، شو بقول؟ هدول أخي ناس يعني نشوف قيمة عملهم أمام طلب العلم، لا، هدول جماعة يعملون عملا صالحا مباركا ينبغي علينا أن نشكرهم عليه وأن نثني على عملهم وأن نعظمهم، لأنه عمل مرضي عند الله عز وجل وهو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، الأعمال الصالحة كثيرة والأبواب إلى الله متعددة وتنوعة، وهذه الأعمال كلها أعمال صالحة مباركة طيبة معظمة، ينبغي علينا أن نشكر أهلها وأن نثني على أصحابها. لذلك أيها الإخوة، اليوم كثير من الناس سبحان الله يزهدون بالعلماء. لماذا؟ العالم الآن منضبط بوقار العلم، بعيد عن يعني مظاهر الأحوال، وربما لتمكنه في ميدان العلم هو يسيطر على أحواله، وبالتالي لا ترى عليه ما تراه على الأولياء أحيانا من نفحات تجليات من أحوال أو ما شابه ذلك. العامة من الناس يقولون هذا أهل علم وأهل ولاية، يعني يفصلون بين هذا وذاك، وينظرون إلى أن الأولياء في واد والعلماء في واد آخر. ليه؟ لأنهم لم يروا على العلماء ما رأوا على الأولياء من تلك الأحوال والنفحات وما شابه ذلك. هنا يقول ابن عطاء الله: إذا رأيت عبدا أقامه الله بوجود الأوراد، أقامه الله بوجود الأوراد، عنده أعمال صالحة. يعني عندما تسمع إنسان قضى 50 سنة في الدعوة إلى الله، هذا عمل قليل. عندما تسمع إنسان 60 سنة قضاها في خدمة القرآن الكريم، هذا عمل قليل. عندما تسمع أن إنسان يعيش في خدمة الناس ويهتم بأمور الناس أكثر من همه ببيته، هذا عمل قليل أبدا. عندما تسمع أن رجلا خدم أباه أو خدم أمه سنين طويلة، هذا عمل قليل أبدا. هذه كلها عبارة عن أعمال فيها أوراد، هي أعمال صالحة، وأدامه الله عليها مع طول الإمداد، يعني هناك معونة من الله عز وجل. طب كيف صبر؟ كيف تحمل؟ عندما تسمع أن شابا إنعم في هذه الأيام يغض بصره ويحفظ نفسه ويبتعد عن الحرام، يفتح النت وإذا به تراه يصون نفسه ويحفظ بصره ويغض بصره عما لا يرضي الله عز وجل، طيب هذا العمل عظيم. هذا عندما تسمع أن إنسان بهذا الشكل، هل تحتقر ما أقامه الله به من النعم؟ قال: فلا تحتقرن ما منحه الله تبارك وتعالى، لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين. يعني ما رأيت أحوال نفحات تجليات وما شابه ذلك. الأولياء أحيانا تغلبهم الأحوال، والعامة يسرون بذلك صراحة. العامة يسرون بالأحوال عندما تظهر، يسرون بالنفحات عندما تظهر، ويرون أن قيمة الولي بما ظهر عليه من نفحات وأحوال. والحق أن الولي قيمته بما ظهر عليه، بما في قلبه أولا من معان وأحوال، وبما ظهر عليه من استقامة وثبات، وبما تحقق في سره من إخلاص لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، لا ينبغي أن نحتقر كل إنسان ظهر عليه أي عمل صالح، أي عمل فيه خير، أي ورد، أي طاعة لله سبحانه وتعالى. نعظم الورد ونعظم من ظهر على يديه الورد. فلولا وارد، يعني لولا عطاء من الله عز وجل ونفحات من الله، ما كان ورد. هذا الإنسان لا يمكن أن يوفق إلى عمل صالح لولا عطاء من الله تبارك وتعالى. فإذا رأيت أي إنسان ثابتا على عمل صالح، فاعلم أن لله تبارك وتعالى به عناية، ولهذا العبد عند الله خصوصية جعلته يثبت ويداوم على هذا العمل الصالح. نعم.
ليعلم أن عباد الله المخصوصين على قسمين.
نعم.
منهم من أقامه الحق بوجود الأوراد بأن أظهرها منه، والمراد بها ما يقع بكسب العبد من أنواع العبادات الموظفة على الأوقات كصلاة وصيام وذكر ونحو ذلك.
وطبعا إخواننا الأوراد متعددة ومتنوعة، كما أن الأرزاق متنوعة، والله عز وجل اختص كل عبد بنوع من أنواع الرزق، كما اختص كل إنسان بنوع من العطاءات المادية والدنيوية. لذلك أخواننا الله عز وجل أرزاقه متنوعة والعباد مختلفون، ولكل عبد رزق من فضل الربوبية، رزق من فضل الربوبية.
وهؤلاء هم العباد والزهاد الذين عملوا لرفع الدرجات في علي الجنات.
وهؤلاء أناس مشكورون مبرورون، يعني موفقون مخلصون صادقون على العين والرأس. لكن نحن لا نتكلم عن هذا الصنف، نتكلم عن صنف آخر لم تظهر عليهم هذه الآثار وهذه الثمار، خصوصا عندما يكون الإنسان في عمل دنيوي ظاهرا وعمل ديني حقيقة. يعني إنسان تاجر يتحرى الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح في البيع والشراء، يأكل المال من حلة وينفقه في حلة، ويجعل نفسه خادما للمسلمين في قضاء حوائجهم. هذا الإنسان لو صنفته بالصنف مع التجار، أما هو حقيقة مع الأولياء، مع أنه ليس في عمل عبادة في الظاهر، لا هو بصلاة ولا هو بذكر ولا بقرآن، بالعكس عم يبيع ويشتري وكل نهار بالمحل. إذن هذا الإنسان أيها الإخوة قد يغيب عنا تعظيمه. لماذا؟ لأننا لم نرى عليه مظاهر العبادة كالصنف الأول. هذا شيء إخواننا مهم جدا حقيقة. أنا عندما أرى إنسان في دكانه يعمل عملا بسيطا، يعمل بإتقان ويعمل بصدق ويعمل بأمانة ويراقب الله تبارك وتعالى في عمله، أنا أقول هذا الإنسان أيها الإخوة بما ظهر عليه من صدق في العمل ومن نصح في العمل ومن إتقان في العمل ربما يصل إلى مرتبة الأولياء بهذا الحال الذي هو عليه. أنت تنظر إليه شو بتقول؟ هذا كل نهاره بالعمل؟ لا، هذا كل نهاره في تقوى، هذا كل نهاره في مراقبة لله عز وجل، هذا كل نهاره الآن يمتحن بين الحلال والحرام، المال في يديه قليل ومصاريف كثيرة وفرص الحرام كثيرة، ومع ذلك هو يأخذ الحلال ويجتنب الحرام. إذن هو في طاعة لله تبارك وتعالى دائما، لأنه يتحرى الحلال مع حاجته إلى المال، ويبتعد عن الحرام مع شدة المصاريف التي عليه والتي تدفعه إلى الحرام. الشاب الذي يمشي في الطريق ويرى أمامه هذه الفتن، ماذا نقول له؟ هذا الإنسان إخوانا في عمل صالح عظيم، لأنه في مجاهدة دائمة، نفسه تدعوه إلى شيء والله تبارك وتعالى يطلب منه شيئا، هو ماذا يفعل؟ يسير مع أمر الله ويخالف شهوة نفسه. إذن هو في مجاهدة دائمة وفي عمل صالح مستمر. لكن أنت تراه أنت الآن ماذا تقول؟ يعني شو عم يساوي؟ هذا لا شيء. لا، هذا شيء عظيم، لأنه حقيقة يعظم الله، حقيقة يحب الله، حقيقة يخلص لله عز وجل، هو حقيقة يعبد الله تبارك وتعالى في عبادة متحركة في مواقع حياته كلها. وهذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الطاعة، فاز فيه من فاز وزهد فيه من زهد. يعني أحيانا قد ترى إنسان في المسجد في صلاة جماعة كل نهار وجلوس في المسجد ما شابه ذلك، لكن لا ترى عنده ذاك الورع الذي عند بعض أهل الدنيا ظاهرا، وربما تراه متعلقا بالدنيا. يعني هذا الإنسان كل نهار يفكر بالدنيا وهو قاعد في المسجد، هذاك إنسان قاعد بالمحل وبالتجارة وبالعمل وبالصناعة وعم يفكر بحاجة الناس. الناس فلان يحتاج إلى عملية جراحية، فلان يحتاج إلى مساعدة، إدامونة، إن أخذت لفلان وأخذت لفلان وأخذت لفلان. هو ظاهرا بعمل دنيوي، أما حقيقة في عمل ديني. نحن اليوم أيها الإخوة ينبغي علينا أن نضع هذه الموازين. نحن الآن ليس المهم أن تكون في مكان صالح، بل المهم أن تكون في حال صالح، المهم أن تكون في عمل صالح، والعمل الصالح لا يحده مكان ولا يحصله زمان، والله عز وجل يعلم السر وأخفى. فكم من إنسان صورته في عمل صالح وحقيقته غير ذلك، وكم من إنسان صورته في عمل دنيوي وهو في الحقيقة في عمل ديني مرضي عند الله تبارك وتعالى.
وهؤلاء هم العباد والزهاد الذين عملوا لرفع الدرجات في علي الجنات، فعملوا لحظوظهم ولم يمحضوا النظر إلى وجه ربهم.
يعني هؤلاء الذين عملوا الصالحات لماذا عملوا؟ أولا عملوا للجنة، الجنة في حظ أنفسهم، عملوا لينالوا ربما يعني خيرات دينية أو دنيوية، إذن لأنفسهم، فهم في حسب الظاهر في عبادة لله، لكن هم من خلال هذه العبادة يريدون حظوظ أنفسهم، سواء كانت حظوظ دينية في الدنيا أو حظوظ أخروية. نعم.
ومنهم من أخذوا عن حظوظهم ولم يطلبوا إلا وجه ربهم.
أخذوا عن حظوظ أنفسهم فلم يلاحظوا في صلتهم بالله إلا شيئا واحدا، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. نعم.
وهم العارفون والمحبون.
الله.
فإذا رأيت عبدا من الفريق الأول أقامه الله بوجود الأوراد وأدامه عليها، أي جعله مداوما عليها مع طول الإمداد، أي إدامة المعونة والتيسير، فلا تستحقرن ما منحه، أي أعطاه مولاك. وعلل الاستحقار بقوله لأنك، أي لكونك لم تر عليه سيم العارفين، أي علاماتهم من ترك الحظوظ والإرادات، ولا بهجة المحبين من الشغف بمرضات محبوبهم من غير نظر إلى علي الجنات. ثم علل عدم الاستحقار بقوله فلولا وارد، أي تجل إلهي أورده الله على قلبه ما كان ورد.
ورد.
ما كان ورد.
ما كان ورد. نعم. أي ما وجد ورد.
أي عبادة. فهو لم يخرج عن دائرة العناية، ولم يبعد عن الملاحظة والرعاية.
وهذا أخوان أعظم ما ينبغي أن نلاحظه. لذلك نحن الآن نسأل أنفسنا، ماذا نستفيد من هذه الحكمة؟ أولا أن نعظم جميع من نراه أمامنا ممن ظهرت عليه الأعمال الصالحة، سواء كانت أعمال يعني فيما بينهم وبين الله أو فيما بينهم وبين خلق الله عز وجل. ثانيا أن لا نطلب من الناس أن يجتمعوا على باب واحد من أبواب الله عز وجل، وإنما ربنا عز وجل يصطفي لكل باب صنفا من الناس، والناس كلهم على خير ما داموا على باب من أبواب الله تبارك وتعالى. الشيء الثالث أيها الإخوة، ينبغي علينا أن لا نزكي أعمالنا وأن ندعي أننا الأفضل وأننا الأحسن وأننا الأزكى وأننا الأقرب إلى الله عز وجل لأننا عملنا نوع من الأعمال تعودنا عليه. هذا أخوانا شيء خطير. لذلك يا إخوة الأكارم، إخلاص الإنسان لله يظهر في استصغار عمله وفي تعظيم أعمال الآخرين. سبحان الله، هذا شأن الأولياء. قد يرى إنسانا يعمل عملا بسيطا فيثني على عمله، جزاك الله خيرا، والله أنت تعمل عملا عظيما، ليتني أوفق لمثل عملك. سبحان الله، يستصغر عمله ويعظم عمل غيره. هذا من صدق الإخلاص مع الله تبارك وتعالى، وهذا من أدوية الكبر أيها الإخوة، أن تعظم عمل غيرك وأن تستصغر عمل نفسك. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم أن قيمة الأعمال بمكانتها عند الله وبقبولها عند الله، وليس قيمة الأعمال بصورتها الجسدية التي تظهر فينا. قيمة الأعمال بقبولها عند الله وبمكانتها عند الله، فرب عمل صغير في عينك يكون عظيما في عين الله تبارك وتعالى. لو رأيت الآن شابا ومعه يعني إنسان كبير في السن، كبير مريض أبوه أو أمه، ورأيت هذا الإنسان ربما ما عنده أوراد كثيرة، ما عنده كثرة صلاة، ما عنده كثرة صيام، يصلي الفرائض وأصول النوافل وعنده بعض الأذكار، لكن هذا الإنسان مشغول بخدمة أبيه وأمه عناية ورعاية، نظافة وتغسيلا وإطعاما وما شابه ذلك، دائما يرعى أباه ويرعى أمه، وربما كان في مقام الخدمة دائما. هذا الإنسان ماذا نقول له؟ والله هذا الإنسان على عمل عظيم. أولا لأن هذا العمل لا يعظمه الناس، فما في حظ نفس. يعني ألا لو أن اثنين كان في مجال دراسة واحدة، مع الأيام أحدهما انقطع عن الدراسة لواجب اجتماعي، مات الأب، ليس هناك من ينفق على الأسرة، هذا الإنسان نظر يا ترى أيهما أفضل، أن أتابع الدراسة أو أعمل لكفاية أمي وإخوتي، ترك الدراسة وتفرغ للعمل ليطعم أمه وليكفي أخوته، وإخوته درسوا مع الأيام صاروا كل من أحسن الناس، وهو يبقى في ميدان العمل البسيط الذي لا يعظمه الناس. صديقه تابع في الدراسة وصل إلى أعلى المراتب، ربما صار من العلماء، وربما صار من الخطباء، وربما صار من المدرسين، وربما صار من الدعاة الكبار، مع الأيام اجتمع هذا مع هذا، ماذا يفعل اثنان؟ نحن نقول هذا إنسان عالم، هذا خطيب، هذا داعي إلى الله، انظر إلى أعماله، وذاك عامل بسيط أو ما شابه ذلك. يا ترى الميزان عند الله هيك؟ أبدا. ربما كان هذا العامل أيها الإخوة في مرتبة عظمى عند الله تبارك وتعالى، لأنه أولا ألغى حظ نفسه، ثانيا صدق في عبادة ربه، ثالثا ضحى بمكانته عند الناس. لذلك أيها الإخوة من صدق العبودية مع الله عز وجل أن تفضل وظيفتك على رغبتك. دائما في عنا شيء اسمه وظيفة، في عنا شيء اسمه رغبة. الصادق ماذا يفعل أيها الإخوة؟ يقدم الوظائف التي كلفه الله بها. أنت الآن من خلال موقعك الاجتماعي المالي الجسدي، من خلال ذكائك، من خلال ما أنت فيه من الموقع، في عليك وظائف مطلوبة منك، في عليك أعمال تطلب منك أنت شخصيا. لو تركت هذه الأعمال واشتغلت بالأوراد العامة مثل الغير كنت مقصرا. يعني هلأ إنسان مثلا أبو أم موجودين، تركهم صار يقوم الليل وماسك مصباح كل نهار أذكار، شو بنقول له؟ أنت مخطئ. طيب مع أنه عم يقوم الليل ويذكر في النهار، نقول لو اشتغالك بهذه الأعمال الصالحة المباركة مع تضييعك لخدمة الوالدين هذا خلل في ميزانك. أنت الآن لم تجد حظ نفسك في بر الوالدين، ووجدت حظ نفسك في هذه العبادات. يعني أنت الآن لما تخدم أمك وأبوك تشعر بالملل، بالضيق، تشعر الآن بال يعني إن شو هالشغلة، أنا هي أنا حارب حالي قيام الليل، حارب حالي أذكار. إذا أنت ما وجدت حظ نفسك في بر الوالدين ولا في خدمة الوالدين. طيب بينما لما قمت الليل ذكرت الله عز وجل شعرت بالنفحات والتجليات، إذا شعرت بحظ نفسك. لذلك أنت لما حرصت على هذه العبادات لم تحرص على العبادة حقيقة، وإنما حرصت على حظ نفسك. لذلك إخوتي الأكارم الصادق المنصف يقدم الوظيفة على الرغبة، يقدم الوظيفة على الرغبة. أما الإنسان الذي يتبع شهوة نفسه، لو شهوة نفسه إخواننا مو معناها يزني ويسرق، لا، هو الآن يتبع عملا أدنى ويترك عملا أعلى، يتبع عملا أدنى ويترك عملا أعلى. ليه؟ لأن في هذا العمل الأدنى حظ نفسه، هذا فيه حظ. يعني إنسان إخوان أبوه يطلب منه خدمة، ترك أباه صار يقوم الليل، قيام الليل عمل مبارك صالح، لكن نقول له هذا رغبتك ووظيفتك أن تكون في خدمة أبيك. سبحان الله، هذا الميزان أيها الإخوة يمزق أمامنا كل هذه الموازين التي نتعامل بها نحن اليوم. لذلك أيها الإخوة ابحثوا عن أولئك المغمورين في تلك الأعمال الصالحة التي ليس لها صورة بين الخلق، لا يقيم الخلق لها وزنا ولا يقيم الخلق لأصحابها وزنا، وتبركوا بأولئك الصادقين المخلصين الذين اصطفاهم الله لهذه الأعمال المباركة، واعلموا أن السر في قلوبهم وأن العطاء في فضل الله عليهم وأن الخير فيما هم عليه من عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. نعم.
فلا تستقل ما منحه مولاه، فإن كل فريق قام بحق المقام الذي أقامه الحق فيه وتولاه.
ما شاء الله. نعم.
كما قال المصنف: قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته،
وكل منهم عبد لله عز وجل يمارس نوعا من أنواع العبودية لله تبارك وتعالى. سبحان الله أخوان أكارم، يعني حقيقة أيها الإخوة، لما تنظر إلى الأولياء تجدهم دائما كل واحد منهم يعظم بضاعة الآخر ويستصغر بضاعته. يقول لك: والله إحنا ما عم نعمل شيء، سيدنا أنتم عم تشتغلوا، أنتم عم تساووا كذا. هذا يقول هكذا وهذا يقول هكذا. ليه؟ كل منهما هضم نفسه وذابت أعماله في عينه، فلم يرى لنفسه عملا صالحا، ونظر لأعمال الآخرين فعظمها واعترف بفضلهم وبإخلاصهم وبصدقهم. نحن اليوم أيها الإخوة، إذا رأينا إنسانا يعمل طعنا بعمله بأي طريقة، فإذا لم نجد مطعنا في عمله ماذا نقول؟ العبرة بالإخلاص. يعني لابد أن نطعن بعمل الآخرين، ويا ليتنا نوجه عين النقد لأعمالنا لا لأعمال الآخرين. نعم.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا.
يعني الناس درجات كما في أهل الجنة درجات. هنا الكلام أيها الإخوة ليس عن أهل الإيمان وأهل الكفر، لا، هذه الآية ساقها المصنف لأصناف الأولياء، لأصناف الصادقين، لأصناف السالكين إلى الله عز وجل، أنهم جميعا على خير ما داموا على عمل صالح. قوم أقامهم الحق لخدمته، يعني وظفهم الله بأعمال ظاهرها دنيوي وحقيقتها أعمال دينية. يعني هذا إنسان سبحان الله جعله الله لإصلاح ذات البين، هذا جعله الله في وظيفة قضاء الحوائج، هذا إنسان جعله الله تبارك وتعالى وحبب إليه إطعام الطعام، هذا إنسان حبب الله إليه جبر الخاطر، هذا روح قلبه يفرح قلوب الأطفال، هذا روح قلبه أخواننا يخدم الناس، سبحان الله. هدول جميعا أقامهم الحق في خدمته، أو ربما أعمال صالحة دينية، هذا إنسان أقامه الله في الصلاة يروح قلبه الصلاة، هذا روح قلبه القرآن، هذا روح قلبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا روح قلبه أخواننا يعني مجالس الخير، سبحان الله العظيم. والأولياء في هذا أصناف كثيرة وعديدة. لذلك إخوان، قوم أقامهم الله لخدمته، وقوم اختصهم الله لمحبته، يعني جعلهم مقربين إليه، جعلهم يعني في تجليات ونفحات وعطاءات ربانية. أنت الآن تميل إلى ماذا؟ إلى الصنف الثاني الذين اختصهم الله بمحبته، لذلك تتشوف نفسك إلى هذا الشيء، وربما تزهد في غير هؤلاء الأولياء. لكن هنا ينبهنا ابن عطاء الله، يقول لك: لا تزهد لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، لأن كل فريق يمارس نوعا من أنواع العبادة، وكل صنف هو عبد لله عز وجل، وطالما الإنسان في ميدان العبودية لله تبارك وتعالى فهو على خير، وهو في مقام كريم عند رب عظيم.
أي قوم اختارهم الحق تعالى لخدمته حتى صلحوا لجنته وهم العابدون، وقوم اختصهم بمحبته حتى صلحوا لدخول حضرته وهم العارفون والمحبون، والكل منتسبون إلى خدمته، لكن خدمة الأولين أكثرها بالجوارح، والآخرين أكثرها بالقلوب.
ولا شك أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، وعطاءات الله تبارك وتعالى في ميدان القلوب أعظم وأوسع من عطاءاته في ميدان الجوارح. سبحان الله يا أخوانا، هذا المعنى حقيقة عظيم ودقيق، هذا المعنى عظيم ودقيق. وأنت يجب عليك أن تعلم أن الله فضل بين عباده، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذن هناك عطاءات تختلف، والله يختص برحمته من يشاء. فأنت عندما ترى إنسانا قد فضله الله عليك بنوع من أنواع التفضيل، ينبغي عليك أن تعترف لهذا الإنسان بالفضل. فأنت عندما تعترف له بالفضل الذي فضله الله به، أنت تتقرب إلى الله بنوع من أنواع العبادة، أنك ترضى بقسمة الله وتحمد الله على حكمته وتشكر الله على خير أعطاه الله لأخيك، وإن لم تنل أنت هذه المرتبة. يعني نحن الآن أيها الإخوة نقول نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيدنا، هو يعني هو نبينا، هو الرسول المرسل إلينا، هو أفضلنا، هو حبيبنا. طيب أنا الآن أقول نعم، فضل الله نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بذلك. حقيقة اعترافي أنا بهذا الفضل من الله على نبيه هذا نوع من أنواع العبادة، وعندما أثني على رسول الله بما فضل الله عليه هذا نوع من أنواع العبادة، والله عز وجل عندما يراني أعظم من عظمه هذا نوع من أنواع العبادة، وكذلك في باقي الأنبياء وباقي المرسلين وباقي كل من اختصهم الله تبارك وتعالى بنوع من العمل لم يقسمه الله لي. فأنا الآن أيها الإخوة لا أعترض على الله في قسمه الدنيوية، وكذلك لا أعترض على الله في قسمه الدينية. يعني هذا إنسان موفق، هذا الإنسان اصطفاه الله، هذا الإنسان يعني هيأ الله له أسباب الخير، هذا الإنسان جعل الله في قلبه ولاية وصلاحا، عطاء خاص من الله كما قال الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا إيش آتيناه، لاحظوا، رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أعطني وصفة تعظيم ناشئ من هذا العبد. الآية كلها فيها تعظيم لهذا الرجل الصالح، لكن كل هذه الصفات هي عبارة عن هبات من الله عز وجل، هي عبارة عن هبات من الله تبارك وتعالى. آتيناه رحمة، من هذه الرحمة؟ من عندنا. وعلمناه، هو الذي علمه، من لدنا، لاحظوا أيها الإخوة، علما. إذن ماذا بقي منه؟ لا شيء. لذلك أيها الإخوة هناك حكمة عظيمة قالها ابن عطاء الله السكندري، فعلا حكمة عظيمة جدا. قال: لو أنك لا تصل إليه حتى تفنى جميع مساويك وتزول عنك جميع دعاويك ما وصل إليه أحد، ولكنه إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلت إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. شو المعنى هذا أخواننا؟ يعني أنت مذنب، الله غفور، غطى الله ذنبك بمغفرته فصرت بلا ذنب. أنت الآن يعني عندك شيء من العيوب، غطاها الله عنك بإيش؟ بعفوه. أنت ذليل، غطى الله ذلك بعزه. أنت فقير، غطى الله فقرك بغناه. فأنت تصل إليه بما هو منه ولا تصل إليه بما هو منك. الله حكم ابن عطاء الله يا أخوانا حقيقة تشعر أنها تنبهنا على دقائق لم تكن لتخطر لنا على بال. نعم.
على حسب ما يليق بكل من القسمة الأزلية التي منحها لهم علام الغيوب، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. فإذا شهد العبد انفراد الله تعالى بهذه الإقامة رجع عن الاحتقار، فإن ذلك من الجهل بحكمة العزيز الغفار.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.